I was in a meeting once.
لقد حضرت اجتماعا مرة.
And the speaker stood at the pulpit and never seen an audience like this.
وقفت على المنصة ولم أجد مثل هذا الكم الهائل. وقف أحد المتحدثين على المنصة ونظر إلى اليمين وإلى الشمال ورأى كم هائل من الجمهور يستمع إليه، فقال مرحبا وعاد وجلس في مقعده. أنا شخص ذكريات، أفكر في شبابي وتاريخي والمدرسات المنزليات اللواتي زرننا في منازلنا.
Help, especially the budget. I remember being called
Mr. Bishop. أتذكر عندما دعيت كأسقف وكيف اعتنيت بالأرامل في الأجنحة والفروع. أنا أتذكر بأنني لم أتواجد البتة في المنزل في يوم عيد الميلاد لأنني كنت أرعى الأرامل وأزورهن وأرعى احتياجاتهن وأتناول طعام عيد الميلاد معهن. وأنا أتذكر كيف رحبت بكل من هذه الأرامل. لقد تحدثت في مراسم جنازة كافة الأرامل اللواتي زرتهن واعتنيت بهن. لذلك قلبي حزين ومتأثر الليلة. لقد امتلأت أرواحنا بهجة وتباركنا على إثر استماعنا إلى الموسيقى الجميلة والرسائل الملهمة. روح الرب هنا، أنا أطلب منه الحصول على الإلهام الآن بينما أشارككم أفكاري ومشاعري. سوف أبدأ بقصة قصيرة سوف توضح وجهة نظري لكنا التي أريد أن أجعلها واضحة. ليسا وجون زوجان يافعان انتقلا إلى حي جديد. في أحد أيام الصباح وبينما كانا يتناولان طعام الإفطار، نظرت ليسا عبر النافذة ورأت جارتها وهي تنشر غسيلها لكي ينشف. هذا الغسيل ليس نظيفا، جارتنا لا تعرف كيف تنظف غسيلها، قالت ليسا. نظر جون ولكنه ظل صامتا. كانت ليسا تكرر هذه التعليقات كلما نشرت جارتها الغسيل. وبعد عدة أسابيع ذهلت ليسا عندما نظرت من النافذة ورأت غسيل جارتها نظيفا أبيضا. قالت لزوجها جون انظر، أخيرا تعلمت كيف تغسل الغسيل. ياهو الترى كيف تعلمت ذلك؟ أجاب جون حسنا يا عزيزتي أنا لدي الجواب. سوف تذهلين عندما تعلمين بأنني استيقظت باكرا هذا الصباح ونظفت نوافذنا لأنها كانت وسخة. الليلة أود أن أشارككم بعض الأفكار حول الطريقة التي ننظر فيها إلى بعضنا البعض. هل نحن ننظر إلى بعضنا من خلال نافذة وسخة؟ ما الذي نراه عندما ننظر إلى الآخرين؟ ما الحكم الذي نطلقه عليهم؟ وما هي الأحكام التي نطلقها عليهم؟ علم المخلص لا تدينوا. لقد تابع، لماذا تنظر إلى الذرة التي في عين أخيك ولا تنظر إلى الخشبة التي في عينك؟ أو لماذا تنظر إلى غسيل جارك ويهيأ لك أنه وسخ ولا تنظر إلى النوافذ غير النظيفة في منزلك؟ لا أحد منا كامل ولا يوجد هناك أحد يعترف بهذا الشيء، لكن ولسبب ما وبغض النظر عن عدم كمالنا ننزع لأن نحكم على الآخرين، نطلق الأحكام عليهم وعلى تصرفاتهم وأفعالهم. في الحقيقة لا توجد هناك طريقة يمكننا بها أن ندين ونحكم على أفعال الآخرين من خلال أفعالهم ونواياهم. لذلك تقول الوصية لا تدينوا. منذ 47 سنة دعيت لكي أخدم في رابطة الرسل الاثني عشر. في ذلك الوقت هذا يبدو لي بأنه قد حدث منذ دهر. كنت أخدم في أحد المنظمات العامة للكهنوت في الكنيسة، ولذلك وقبل أن يعلن اسمي جلست إلى جانب أصدقائي من الأعضاء في منظمة الكهنوت، كما كان متوقع مني بالطبع. زوجتي وعلى أي حال لم تتمكن من العثور على مكان تجلس فيه. في الحقيقة لم تكن قادرة على أن تعثر حتى على مكان شاغر تجلس فيه في مبنى جوقلة الهيكل. لكن صديقة عزيزة علينا كانت عضوة في أحد المجالس العامة المساعدة طلبت من الأخت مانسون الجلوس إلى جانبها. لم تعرف تلك المرأة أي شيء عن الدعوة، والتي كانت ستعلن بعد فترة قصيرة، لكنها لمحت الأخت مانسون وتعرفت عليها وأدركت قلقها، ولذلك عرضت عليها وبمحبة مقعدا شاغرا. شعرت زوجتي بالارتياح والامتنان على هذه اللفتة الطيبة من صديقتها. عندما جلست سمعت همسات عالية من خلفها. عندما عبرت أحد عضوات المجلس عن امتعاضها لمن حولها لدعوة أحد غريب للجلوس في هذه المنطقة المخصصة لهم فقط، هذا ليس عذر لتصرفها غير اللائق بغض النظر عن هوية من تمت دعوته إلى الجلوس هناك. أود أن أعرف ما الذي شعرت به تلك المرأة عندما علمت بأن تلك المتطفلة الغريبة كانت زوجة واحد من الرسل الجدد. نحن لا توجد لدينا أحقاد تجاهها. نحن لا ننزع فقط لأن نحكم على أفعال وأقوال الآخرين، بل نحكم على الآخرين من خلال شكلهم، مظهرهم، ملابسهم، بيوتهم، تسريحات شعرهم، حجمهم، والقائمة تطول. خير مثال على الحكم على الآخرين من خلال مظهرهم كان مدونا في أحد المجلات منذ سنوات مضت. إنها قصة حقيقية، قصة يمكن أن تكونوا قد سمعتموها من قبل، لكن يجب أن تعاد روايتها. امرأة تدعى ماري بورتيلز كانت تملك منزلاً يقع في الشارع المقابل لأحد المستشفيات والعيادات. سكنت عائلتها في الطابق الأول وأجرت هي الطابق العلوي لأحد العيادات. في أحد الأمسيات طرق أحد الرجال ذوي المظهر البشع والقبيح على الباب وتساءل فيما إذا كان بإمكانه أن يقضي الليلة هنا. كان أحدباً وهزيلاً، وكان وجهه منتفخاً ولونه أحمر. قال بأنه قضى كل فترة بعد الظهر يبحث عن غرفة يبيت فيها، ولكن من دون نجاح. قال: أعتقد أنه وجهي. تابع: أنا أعلم بأنه قبيح، لكن الطبيب قال بأنه سيتحسن بعد العلاج. لقد أشار بأنه سيكون سعيداً وممتناً لو تمكن من النوم على أحد الكراسي على الشرفة. عندما تحدثت إليه أدركت ماري بأن هذا الرجل المسن كان يعاني من تضخم في القلب، تضخم من قلبه الموضوع في جسده الصغير. بالرغم من أن غرفها كانت محجوزة ومكتظة، إلا أنها طلبت منه الجلوس والانتظار إلى حين أن تعثر له على مكان يبيت فيه. عندما حان وقت النوم، زوج ماري وضع تختاً للتخييم في غرفة الأطفال. عندما ذهبت إلى تفقد الغرفة في الصباح وجدتها مرتبة ونظيفة، وجدته يجلس على الشرفة. لقد رفض تناول الإفطار، لكن وقبل أن يغادر ليلحق بالحافلة سأل إذا كان بإمكانه العودة مرة أخرى عندما يحين موعد جلسة العلاجية الثانية. لقد وعد بأن لا يقلقنا وبأن ينام على الشرفة. أكدت له ماري بأنه مرحب به في أي وقت. لسنوات عديدة وكلما تلقى علاجه كان يبيت في منزل ماري. الرجل المسن الذي كان صيادا بالمهنة كان دائما يجلب لماري هدايا من السمك والخضرة من حديقته. في كثير من الأحيان كان يرسل لماري طرودا بريدية. عندما كانت ماري تتسلم هذه الهدايا القيمة كانت تفكر في أحد تعليقات جاراتها على هذا الرجل المشوه المسن كلما كان يغادر منزلها: هل بات هل بات ذلك الرجل القبيح في منزلك في الليلة الماضية؟ لقد طردته. يمكنك أن تخسر الكثير من الزبائن بسماحك لمثل هذا الرجل المبيت في منزلك. كانت ماري تعلم بأنها قد خسرت بعضا من الزبائن، لكنها فكرت في نفسها وقالت لو فقط عرفوه لأحبوه وتحملوا يعني مرضه ووجهه المشوه. بعد أن مات الرجل، زارت ماري أحد صديقتها التي كانت تملك بيتا زجاجيا لزراعة النباتات. نظرت إلى زهور صديقتها ورأت زهرة أقحوان ذهبية وجميلة، لكنها تعجبت لأنها مزروعة في حوض قديم وصغير. قالت صديقتها: لم يعد عندي أحواض أخرى، ولأنني علمت بأن تلك الزهرة جميلة ونادرة لم أمانع بأن أضعها في حوض قديم صدق إلى أن أتمكن من زراعتها في الحديقة. ابتسمت ماري بينما كانت تتخيل المشهد في السماء. قد يقول الله عن روح هذا الرجل: هذه روح جميلة ومتميزة، لا ضرر من أن تخلق في هذا الجسد الهزيل. لكن هذا حدث منذ زمن طويل، والآن هو يقف بكل جمال وثقة في حديقة الله. المظهر خادع، يخدع. يا للرجل المسكين، لقد نصح المخلص: لا تدينوا بحسب المظهر. عضوة في أحد المنظمات النسائية تذمرت عندما اختيرت امرأة أخرى لكي تمثل المنظمة. هي لم تقابل تلك المرأة قط، لكنها رأت صورتها ولم يعجبها ما رأته، لأنها كانت سمينة. علقت: لقد كان بإمكانهم أن يختاروا من بين كافة أولئك النساء امرأة ذات مظهر أفضل ولائق. صحيح بأن المرأة التي اختيرت لم تكن عارضة أزياء، لكن من كانوا يعرفونها عرفوا صفاتها ومميزاتها التي لم تبينها الصورة. الصورة بيّنت بأن ابتسامتها جميلة وودودة وتعبر عن ثقة بالنفس، لكن ما لم تكشف الصورة عنه هو أنها كانت صديقة مخلصة ومحبة، وبأنها كانت امرأة ذكية، أحبت الرب، خدمت أبنائه. لم تبين الصورة بأنها كانت جارة طيبة حنونة مخلصة. باختصار، لم تكشف الصورة عن حقيقتها. أود أن أسأل: لو أن الأفعال والأعمال والميول الروحية انعكست في الخصائص الروحية، فهل كان وجه المرأة التي اشتكت وتذمرت أجمل من وجه المرأة التي انتقدت؟ أخواتي العزيزات، كل واحدة منكن متميزة، أنتن تختلفن عن بعضكن. هناك المتزوجات منكن، بعضكن بقين في المنزل لكي يعتنين في بأبنائهن، في حين أن الأخريات يعملن خارج المنزل. منكن من يعشن بمفردهن بعد أن ترك أبنائهن المنزل. منكن من هن متزوجات لكن لم ينجبن. منكن المطلقات ومنكن الأرامل. الكثير منكن لازلن عزباوات. منكن من حصلن على شهادات علمية، ومنكن من لم يتعلم. منكن القادرات على شراء ملابس جميلة وفاخرة، ومنكن من يكون من حسن حظهما لو حصلنا على رداء يرتدينه يوم الأحد إلى الكنيسة. مثل هذه الاختلافات لا نهاية لها. هل تحثكم مثل هذه الاختلافات على إدانة الآخرين؟ الأم تريسا وهي راهبة كاثوليكية عملت جنبا إلى جمع الفقراء في الهند معظم حياتها، قالت كلمة قاموسية: إذا أدنتم الآخرين معناه أن ليس لديكم الوقت الكافي لكي تحبونهم. لقد نصح المخلص: هذه هي وصيتي، أن تحبوا بعضكم البعض كما أنا أحببتكم. أود أن أسألكم: هل يمكننا أن نحب الآخرين كما أمرنا المخلص إذا أدنا بعضنا البعض؟ إجابتي هي نفس إجابة الأم تريسا: لا، لا يمكننا. وكما علم الرسول يعقوب: إذا كان بينكم من يدعي البر وكان نماما فهو يخدع نفسه، وتكون ديانة هذا الرجل أو هذه المرأة باطلة. شعار جمعية الإعانة والذي أحبه جدا وهو: المحبة لا تفشل أبدا. عمر هذا ما هي المحبة؟ يعلمنا نبي مورمون بأن الحنوة هو محبة المسيح الخالصة النقية. في رسالته الختامية والوداعية إلى اللامانيين أعلن موروني بأنه بالمحبة فقط يمكنكم أن تحصلوا على الخلاص في ملكوت الله. أنا أعتبر المحبة أو محبة المسيح الخالصة النقية هي نقيض الانتقاد والإدانة. بمناسبة تحدثي عن المحبة، فأنا في هذه اللحظة لا أفكر فحسب في تقديم العون إلى المحتاجين. هذا بالطبع واحد من الأمور الضرورية والهامة، إلا أنني الليلة أود التحدث عن المحبة التي يتم التعبير عنها بتقبلنا وتحملنا للآخرين ولأفعالهم. أتحدث عن المحبة التي تتيح المجال أمام المغفرة. أتحدث عن المحبة التي تمنحنا الصبر وطول الأنا. المحبة التي تشعرنا تدفعنا بالشعور بالشفقة وإظهار الرحمة تجاه الآخرين، ليس في وقت المرض والشدة فحسب، ولكن في أوقات الضعف أو عندما يسلك الآخرون طرقا خاطئة. هناك حاجة وضرورة ملحة لأن نظهر المحبة تجاه المنبوذين والأرامل وبث الأمل في نفوس المحبطين ومساعدة المنكوبين. المحبة الحقيقية تتجسد في الأفعال وليس الأقوال فقط. نحن نحتاج لمثل هذه المحبة التي نحن نحتاج للمحبة التي ترفض الاستمتاع فقط بالاستماع إلى مصائب الآخرين وأحسانهم. أحد العلامة والسياسيين الأمريكيين هوراس مان قال مرة: الحزن على مصائب الآخرين هو نزعة بشرية، لكن مساعدة الآخرين على الخروج من مصائبهم هو نزعة إلهية. المحبة هي إظهار الصبر تجاه من خيبوا أملنا، هي التغلب على الحساسية والشعور السريع بالإهانة، هي تقبل الفشل، هي تقبل الناس كما هم، هي عدم الانخداع بالمظهر الخارجي وعدم الاكتراث إلى ما يمتلكه الناس وإلى الأماكن التي يسكنون فيها، وهي التغلب على نزعة الطبقية. المحبة هي الحب الصادق الذي يدفع الأخوات على السفر مئات الأميال لكي يزوروا بعضهم البعض ولكي يحضروا مراسيم الجنازة لوالدة واحدة من أخواتهن في جمعية الإعانة. المحبة هي الزيارة المنزلية التي تقمن بها من خلال زيارة الأخوات غير النشطات في الكنيسة، وأيضا تتمثل في تذكر الأرامل والاعتناء بهن وحثهن على المشاركة في نشاطات الكنيسة وجمعية الإعانة. هذه المحبة تشعر بها الأخت التي تجلس بمفردها عندما تدعوها أخت أخرى إلى الجلوس بجوارها أثناء اجتماع جمعية الإعانة وتقول لها: تعالي اجلسي إلى جانبنا. هناك مئات الطرق التي يمكنكن من خلالها أن تظهرن محبتكن للآخرين. الحياة ليست كاملة لأي منا، فبدلا من إدانة وانتقاد الآخرين فلنتحلى بمحبة المسيح النقية تجاه من يشاركوننا رحلة الحياة تلك. أتمنى بأن تبذل كل واحدة منكن جهدها في التعامل مع التحديات التي يواجهنها، وبأن تبذلن جهدكن في مساعدة الآخرين. المعرفة تعرف على أنها أنبل وأقوى أنواع المحبة، وبأنها محبة المسيح النقية، وكل من يوجد يملكها في اليوم الأخير يكون له خير. المحبة لا تفشل أبدا. أصلي بأن يهديكم هذا الشعار في جمعية الإعانة دائما إلى فعل الخير وفي فعل أي شيء. أصلي بأن يحفر هذا الشعار في أذهانكم ونفوسكم ويتجسد في أفعالكم. أعبر عن حبي لكن يا أخواتي العزيزات، وأصلي بأن تحل بركات السماء عليكن إلى الأبد وتكون ملكا لكن باسم يسوع المسيح. آمين.